الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي ظل ذلك الوضع السياسي المتردي وتلك الظروف غير المستقرة، ساءت الحالة الدينية في البلاد وضعف الوازع الديني في نفوس كثيرين، وارتكب الكثير من المحرمات، وشاعت جمهرة من المنكرات. كان الكثير من الأمراء والسلاطين قدوة سيئة في ذلك الجانب، وذلك بما شانوا به أنفسهم من حياة اللهو والبذخ والانحراف والترف. فنجد أحدهم وهو الملك المنصور قد صدر عنه من الأفعال التي ذكر أنه تعاطاها من شرب المسكر وغشيان المنكرات وتعاطي ما لا يليق به، هذا إلى جانب سفك كل واحد منهم دم الآخر طمعاً في المنصب والسلطة. انتشر حين ذاك التعصب المذهبي وأدى إلى كثير من الخلافات بين العلماء أنفسهم فضلاً عن بقية الناس، حتى إن الجامعة الأموية بدمشق كان يوجد به إمام لكل مذهب ولكل إمام محراب. ويشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى شيء من الاختلاف في الجامع فيقول: وأمر الكامل في يوم الاثنين 6 جمادى الآخرة أئمة الجامع ألا يصلي أحد منهم المغرب سوى الإمام الكبير، لما كان يقع من التشويش والاختلاف بسبب اجتماعهم في وقت واحد، ولنعم ما فعل. وكانت تلك الخلافات تؤدي في بعض الأحيان إلى الشحناء والقطيعة بين العلماء، حتى إن السلطان كان يتدخل في ذلك للإصلاح بينهم. ويحكي ابن كثير رحمه الله موقفاً من تلك المواقف وكان حاضر ذلك الموقف، فيقول: وجلس نائب السلطة في صدر المكان وجلسنا حوله، فكان أول ما قال: كنا نحن الترك وغيرنا إذا اختلفنا واختصمنا نجيء بالعلماء فيصلحون بيننا، فصرنا نحن إذا اختلفت العلماء واختصموا فمن يصلح بينهم، وشرع في تأنيب من شنع على الشافعي. كانت العقائد المختلفة المخالفة لعقيدة أهل السنة منتشرة حينذاك، وربما أدت إلى وقوع الخلاف والفتن أيضا. ففي المحرم من 1617 وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية بسبب العقائد، وترافعوا إلى دمشق، فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطة تنكز، فأصلح بينهم كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. ولعله رحمه الله يشير بهذه الحادثة إلى الخلاف بين الأشعرية الذين كانوا جمهور الشافعية وقت ذاك، وبين الحنابلة أهل الحديث والأثر، فالخلاف بينهم في ذلك الوقت كان معروفاً، والنزاع بينهم كان مضطرماً. زاده اعتماد الحنابلة على النصوص في دراسة العقائد، واعتماد الأشاعرة على الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي في دراسة العقيدة. كان لابن القيم رحمه الله موقفه الواضح في هذه القضية للانتصار لعقيدة أهل السنة والجماعة والوقوف في وجه الأشاعرة، كما يتضح ذلك من مؤلفاته العديدة في ذلك الصدد. هذا عن النزاعات العقادية والمذهبية في ذلك الوقت التي كانت بلا شك من عوامل الفوضى الدينية والتفرق والاختلاف. انتشرت في ذلك الوقت بعض الفرق الضالة التي تنتسب كذباً إلى الإسلام مع شدة عداوتها وحربها للإسلام وأهله، على رأس تلك الفرق الرافضة والنصيرية وغيرهما. وكان لتلك الفرق أثر كبير في زعزعة الاستقرار الديني في المجتمع والكيد للمسلمين. وقد تقدم ما فعل الروافض بالمسلمين أثناء غزو التتار. كان هؤلاء الرافضة يقابلون بالقتل والتنكيل عندما يصرح أحدهم بكفره. ففي سنة 44 و700 في صبيحة يوم الاثنين 21 منه قتل بسوق الخيل حسن ابن الشيخ السكاكيني على ما ظهر منه من الرفض الدال على الكفر. ووجد رجل آخر اسمه محمود ابن إبراهيم الشيرازي يسب الصحابة ويقول كانوا على الضلالة. فعند ذلك حُمل، أي هذا الساب، إلى نائب السلطنة وشهد عليه الشهود بقوله كانوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، على الضلالة. عند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه، فأخذ إلى ظاهر البلد فضربت عنقه وأحرقته العامة، قبحه الله كما يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. ولم تكن النصيرية أخف شراً ولا أقل ضرراً من أولئك الرافضة، بل إنهم خرجوا سنة 1700 عن الطاعة وادعوا الألوهية لعلي رضي الله عنه وكفروا المسلمين ودخلوا مدينة جبلة وقتلوا خلقاً كثيراً من أهلها وسبوا الشيخين رضي الله عنهما وخربوا المساجد واتخذوها خمارات، إلى أن جردت إليهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. وقتل المهدي أضلهم. إلى جانب وجود هذه الفرق المعادية للإسلام والسنة وأهلها، وجدت في أوساط الناس البدع والخرافات والاعتقاد في الأشخاص من المشعوذين والدجالين. وكان لانتشار فرق الصوفية حين ذاك دور كبير في شيوع تلك الخرافات والترويج لها. زاد الأمر سوءا تشجيع بعض الأمراء لهم، بل والعناية بأمرهم والإنفاق عليهم، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد فيهم، كما كان من أمر الظاهر بيبرس، إذ كان له شيخ اسمه الخضر ابن أبي بكر العدوي، وكان الظاهر يعظمه تعظيماً زائداً، وينزل إلى عنده في زاويته في الأسبوع مرة أو مرتين، ويستصحبه معه في كثير من أسفاره ويكرمه ويحترمه ويستشيره فيشير عليه برأيه، وله مكاشفات مطابقة إما رحمانية وإما شيطانية. شيخ آخر اسمه ناصر الدين ابن إبراهيم العثماني كان لنائب السلطنة الأفرم فيه اعتقاد، ووصله منه افتقاد كما انتشر المنجمون وكثر قصد الناس له، حتى كانت سنة 33 و700 أمر السلطان بتسليم المنجمين إلى والي القاهرة، فضربوا وحبسوا لإفسادهم حال النساء. أما البدع التي سادت المجتمع في ذلك الوقت فكثيرة، كبدعة الوقيد في المسجد الأموي بدمشق في ليلة النصف من شعبان، ذلك أن الناس يشعلون في تلك الليلة في المسجد قناديل زيادة عما فيه، واعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك في عام مات السلطان مع إحياء هذه الليلة في سنة 51 و700، وهي سنة وفاة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بطل الوقيد بجامع دمشق، فلم يزل في وقيده قنديل واحد على عادة لياليه في سائر السنة، ولله الحمد والمنة. فرح أهل العلم بذلك وأهل الديانة، وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة الشنعاء التي كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد. وسادت المجتمع ألوان من الشركيات، كالتبرك بالأحجار والجمادات ونحو ذلك. من ذلك ما حكاه ابن كثير رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه في شهر رجب سنة 74 راح الشيخ تقي الدين إلى مسجد التاريخ، وأمر أصحابه ومعه حجارون بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تزار وينذر لها، فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها، فأزاح عن الناس شبهة كان شرها عظيما، وانتشرت المعاصي والمنكرات بين الناس من شرب للخمر والحشيش واحتراف بعض النساء للبغاء وغير ذلك، حتى إن جماعة من مجاوري الجامع بدمشق جاءوا سنة 58 إلى أماكن متهمة بالخمر وبيع الحشيش، فكسروا أشياء كثيرة من أواني الخمر وأراقوا ما فيها وأتلفوا شيئاً كثيراً من الحشيش وغيره، بل وجد من الأمراء من يضمن هذه المنكرات والفواحش نظير أجر معلوم يأخذه على ذلك، كما كان من حال سيف الدين قبجج نائب دمشق، فإنه ضمن الخمارات ومواضع الزنا من الحانات وغيرها، وجعلت دار ابن جرادة خمارة وحانة أيضا، وصار له على ذلك في كل يوم 1000 درهم، وهي التي دمرته ومحقت آثاره. ومن المنكرات التي سادت المجتمع أيضا الغناء والطرب، وقد أعلن الإمام ابن القيم رحمه الله حربا لا هوادة فيها على الغناء وأهله، وبين شبههم ودحض مزاعمهم في استحلال ذلك، حتى إنه أفرد لذلك مؤلفا كما اعتنى بذلك في مؤلفاته الأخرى، وبخاصة إغاثة اللهفان، وما ذلك إلا دليل على شيوع هذا البلاء في زمنه واستفحال أمره. تلك أهم مظاهر الفساد الديني في ذلك الوقت، ولا شك أن مثل هذه البيئة وما فيها من مفاسد ومخالفات شرعية من أكبر العوامل التي تحرك الدعاة المخلصين والعلماء العاملين للقيام بمجابهة هذه المنكرات والتحذير منها والتنبيه على خطرها ومحاولة الأخذ بأيدي الناس إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. كان للإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب جهد مشكور، فإنه يعد واحدا من أبرز علماء الأمة الذين حملوا راية الإصلاح الديني في ذلك العصر، وما يزال صدى دعوته وأثرها يعمل عمله في الناس إلى يومنا هذا، وسيظل كذلك إن شاء الله إلى ما شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.